بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة من دراساتنا القرآنية. وكنا ولا نزال بصدد تحليل وشرح المبدأ السادس من المبادئ التي تضمنها النص القرآني الكريم الذي نحن بصدد تحليله وشرحه من سورة الإسراء، وهو قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تحدثنا في الحلقة الماضية عن السر في التعبير بكلمة ولا تقربوا بدلا من ولا تقترفوا، ثم تحدثنا عن معنى قوله عز وجل إنه كان فاحشة وعن معنى الفحش. وأظن أن الحديث وقف بنا عند هذه النقطة. يعلل الباري سبحانه وتعالى نهيه عن مقاربة الزنا والاقتراب إلى هذه الفاحشة بأمرين اثنين. أولهما قوله إنه كان فاحشة، وهذا ما سبق الحديث عنه وبيان معناه. التعليل الثاني قوله وساء سبيلا، أي ساءت هذه الفاحشة طريقا. والسؤال الذي ينبغي أن نتطارحه معا هو: لماذا لم يقل البيان الإلهي إنه ساء فعلا، إنه ساء عملا، بل استعاض عن ذلك بقوله وساء سبيلا؟ الجواب عن هذا السؤال أن الزنا في أصله بقطع النظر عن النتائج التي تترتب عليه لا يمكن أن يعتبر أنه عمل سيء، بل إن الصلة الجنسية التي أقامها الله عز وجل بين الرجل والمرأة صلة مقدسة، ولقد جاء الإسلام لرعايتها ولحمايتها ولتحصينها ضد كل سوء. ولذلك فما ينبغي أن يقال وساء عملا، ولكن الله عز وجل يحرم هذه الصلة عندما تشرد عن نطاق الزواج لنتائج تكمن في آخر الطريق لممارسة هذه الفاحشة. ولذلك ينبغي أن يأتي التعبير دقيقا بهذا الشكل: إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي وساء طريقا إلى غايات قد لا تتوقعونها وقد لا تضعونها نصب أعينكم، ولكنها نهايات لا أقول إنها متوقعة، بل هي نهايات متحققة. من أجل هذا جاء التعبير الإلهي بهذا الشكل وساء سبيلا. ولكن ترى ما هي النهايات السيئة التي تكمن وراء هذا الطريق، وراء ممارسة هذا الأمر، هذه الصلة الجنسية عندما تشرد عن دائرة الزواج وتخرج عن نطاق المظلة الإسلامية فيما يتعلق بصلة ما بين الزوجين؟ الحديث عن هذه النهايات حديث طويل الذيل، ولا مجال للخوض فيه تفصيلا، ولكننا نستعرضه بشكل مختصر ووجيز جدا. أول هذه النهايات السيئة التي يحذر البيان الإلهي منها أن هذه الفاحشة تقضي على الأمومة التي هي مهد الطفولة والتي هي معين سعادة الطفل، ثم إن هذه الفاحشة تقضي على الأسرة التي هي العمود الفقري للمجتمع الإنساني، ثم إن هذه الفاحشة تقضي على سلامة الجسم وطهارته من الأمراض والأوبئة المختلفة. هذا باختصار نقول. وألفت النظر أيها الإخوة إلى حكمة ربانية عجيبة، هي أن الأمومة التي غرسها الباري سبحانه وتعالى في كيان المرأة لا تتحول من استعداد في كيان الفتاة العذراء إلى واقع سلوكي في حياة المرأة الزوجة إلا في ظل حياة زوجية تجمع ما بين جسمي الزوجين وتجمع ما بين قلبيهما تآلفا وودا. في هذه تحت هذه المظلة تربو وتنمو حقيقة الأمومة وتصبح معينا رائعا للطفل لا بديل عنه إطلاقا. فأما إذا اكتفت المرأة بخليل الساعة أو متعة الليلة أو بوتر المصادفة فإن الأمومة قد تهتاج إلى حين بين جوانحها، ولكن حقيقة هذه الأمومة ما تلبث أن تخبو، ثم إنها تتحول إلى عقد في النفس وإلى شذوذ في العاطفة وإلى قسوة في القلب. هذه حقيقة معروفة يدركها علماء الاجتماع وقررها قديما وحديثا علماء النفس. أما الأمراض والأوبئة الخطيرة التي تتسرب إلى الجسم خفية فالحديث عنها معروف، والحديث عنها قديم وجديد يعرفه كل مثقف. إنها أيها السادة والسيدات قافلة الأمراض الخبيثة التي تتسرب خفية في نفق من أنفاق المجتمع العريضة، ولا يكاد الناظر يتبين هذه الأمراض لكثرة ما يسترها ويكتنفها من المتع واللذائذ والمغريات المختلفة. أجل، إنها قافلة الأمراض الخبيثة التي تفتك في المجتمع بصمت على طريقة المسدسات المكتومة الصوت، ولها رائحة نتنة ولكنها لا تزكم إلا ألوف الأطباء الذين يعلمون كل شيء ويرون كل شيء. وأخطر ما في هذه الفاحشة أيها الإخوة أن كل هذه النتائج الخطيرة والضارة مهما تجسدت أمام أبصار الناس ومهما لاحت الأخطار من خلالها لهم فإنها لا تقوى على أن تصب الناس وتردهم عن الوقوع في هذه الفاحشة الخطيرة. أقول إن هذه الظاهرة أخطر ما يكمن في هذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ولكن ما السبب؟ ما السبب في أن الحديث عن كل هذه المخاطر يظل أضعف من القدرات الإنسانية التي يمكن أن يعتمد عليها في ابتعاده عن هذا الانحراف أو عن هذه الفاحشة؟ وإنكم لتعلمون أن هذا المرض الخطير الوبيل الذي يجتاح اليوم المجتمعات الغربية لا يزال يتهدد ولا يزال يتوعد، ولم تستطع العلاجات ولم تستطع أحلام الأطباء أن تخترع له إن عاجلا أو آجلا تصورا لاحتوائه فضلا عن القضاء عليه. ومع ذلك فإن هذه الأخطار المحدقة وإن هذا المرض الخطير الذي يتهدد لم يستطع أن يتغلب على هذه الغريزة الجامحة في تلك المجتمعات الغربية. ترى ما السبب؟ السبب أن هذه الغريزة فطرية في كيان الإنسان، وهي حاجة عضوية عند كل من الرجل والمرأة. هذه الغريزة أو الإقدام على هذا العمل ليس كالإقدام على سرقة، ليس كالإقدام على شرب خمرة، ليس كالإقدام على قتل نفس. كل هذه الأشياء أشياء تنهى عنها، تنأى وتبتعد عنها الفطرة الإنسانية الأصيلة. أما هذه الغريزة فالواقع أن الأمر على العكس فيها تماما. فالفطرة الإنسانية تبحث عنه وتسير وراءه لحكمة ربانية معروفة لا داعي إلى التذكير بها وتجديد الحديث عنها. ومن أجل هذا فإن الله عز وجل في الوقت الذي جعل الحماية ضد القتل، ضد السرقة، ضد شرب الخمر، ضد الموبقات المختلفة، في الوقت الذي جعل الحماية ضد هذه الأشياء سدودا من الشرع تقام بين الإنسان وبينها، جعل الوسيلة إلى تخلص الإنسان من هذه الفاحشة أن يشبع نفسه منها وأن يقبل إليها فيتمتع بها، ولكن طبق منهج وضمن خطة رشد رسمها البيان الإلهي سبحانه وتعالى للإنسان. وبذلك يجمع بين الفائدة التي من أجلها غرس الله عز وجل في كيان الإنسان هذه الفطرة، بل هذه الحاجة العضوية، يجمع بين إرواء نفسه من هذه الحاجة وبين التخلص من العقابيل التي تتربص بالإنسان عندما يعوج وعندما يشرد عن هذا النهج السوي الذي يرسمه الله سبحانه وتعالى للإنسان. ولذلك فقد صح لنا القول أن نقرر وأن نؤكد أن هذه الفاحشة التي تكتنفها هذه الأخطار والتي توصل الإنسان قولا واحدا مجتمعا وفردا إلى هذه النهايات، إنما العاصم منها شيء واحد أو شيئان متلازمان. الشيء الأول أن يقبل الشباب على الزواج وأن تتيسر أسباب الزواج أمامه بكل السبل الممكنة. الشيء الثاني أن تنهض الفتاة في مجتمعها نهضة تربوية إسلامية واعية، فلا تبرز من مفاتنها وزينتها إلا ما تدعو الضرورة إلى إبرازه، لكي تكون الفتاة عونا للشاب ويكون الشاب عونا للفتاة، ولكي تتآلف شرعة الله سبحانه وتعالى في المجتمع مع الفطرة الإنسانية التي غرسها الله سبحانه وتعالى في كيان الإنسان. هذه خلاصة معنى قوله عز وجل وساء سبيلا. ولو أردنا أن نفتح ملف الحديث عن هذه المخاطر لطال بنا الكلام ولخرجنا عما نحن بصدده، ولكن بعض الكلام يغني عن جله، وخير الكلام كما قالوا ما قل ودل. ننتقل بعد هذا إلى المبدأ السابع، وهو قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يقول الله عز وجل ولا تقتلوا النفس. كلمة النفس هذه التي آثر البيان الإلهي لحكمة سأتحدث عنها التعبير بها ماذا تعني؟ كلمة النفس في اللغة العربية تأتي لعدة معاني. تأتي بمعنى الروح، كل نفس ذائقة الموت، النفس هنا بمعنى الروح. وتأتي النفس بمعنى الغريزة الحيوانية المغروسة في كيان الإنسان، ومن هذا القبيل قول الله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء. وتأتي النفس بمعنى الذات والحقيقة، رأيت فلانا نفسه أي ذاته. وتأتي النفس أيضا بمعنى الدم. هذه كلها معاني حقيقية لكلمة النفس. فما المراد بالنفس هنا ولا تقتلوا النفس؟ المراد بالنفس هنا الروح، أي لا تقتلوا أي كائن يتمتع بروح. والآن تعالوا فتأملوا في هذا العموم الذي غمست فيه هذه الجملة القرآنية ولا تقتلوا أي كائن يتمتع بروح. لم ينهى البيان الإلهي عن قتل إنسان مسلم مقيد بالإسلام، لم ينه الباري عز وجل عن قتل انسان يتمسك بمذهب من المذاهب او يسير في منهج من مناهج الحياة اختاره لنفسه. لم يتحدث البيان الالهي بصدد النهي عن هذه الجريمة عن حيوان معين او عن كائن معين يتمتع بالروح، وانما اخذ اعم كلمة تمتص كل ما يمكن ان يتمتع بالحياة فوق هذه الارض، ولم نجد اشمل ولا اعم في التعبير عن هذا المعنى من قول الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس، اي نفس كان، التي حرم الله. كلمة التي حرم الله صفة كما تلاحظون للنفس، ولكن هل هي صفة مقيدة ام هي صفة كاشفة؟ ايها الاخوة، هي صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، والمعنى ان اي نفس متعها الله عز وجل بهذا السر، متعها الله من الحياة بروح، فان الله سبحانه وتعالى وضع حياتها هذه في كلاءة من رعايته وحكمه التشريعي. وضع الله سبحانه وتعالى حياة هذا الكائن في حصن حصين، ولذلك فإن الإقدام على إيذاء هذا الإنسان فضلا عن قتله شيء حرمه الله سبحانه وتعالى. هذا هو المنطلق، وهذه هي القاعدة العامة. القاعدة العامة فوق هذه الأرض وفي هذه الحياة هي السلم، تلك هي الراية التي غرستها الشرائع الإلهية فوق أرفع ذرى الأرض، بين الناس جميعا لا بين الأحياء جميعا، والإنسان هو راعي هذه الشرعة وهو حامي هذا المبدأ. وهذا ما عبر عنه الفقهاء بأن السلم في الحياة هو الأصل، أما الحرب فعارض وحكم استثنائي. وهذا المعنى هو الذي ألمح إليه بل صرح به بيان الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اعلموا ان تمسككم بالشرائع التي اوحيت بها اليكم انما تعني باختصار دخولا في بوابة السلم، دخولا منكم في بوابة السلم التي لا تتمتعون بها لانفسكم فقط، بل تكونون انتم روادها لانفسكم وللعالم اجمع. اذا عرفنا فيما غمس البيان الالهي هذه الجملة الاولى في هذه الآية بهذا الأسلوب التعميمي المطلق: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. وعرفنا أن كلمة التي حرم الله هذه الصفة صفة كاشفة وليست صفة مقيدة. ثم قال مستثنيا: إلا بالحق. والاستثناء كما تعلمون دائما عارض، والمستثنى منه هو الأصل. المستثنى منه يشكل الأرضية والمنطلق، والاستثناء يشكل الحالات النادرة الاستثنائية التي تلتقط لتحفظ بخصوصياتها وفي ظروفها الخاصة بها. أي إلا قتلا متلبسا بحق اقتضاكم أو اقتضى الشارع أن يأذن لكم بقتل هذا الإنسان. فما هو الحق الذي ينقل الإنسان من ذلك الأصل السلمي ويعطيه حق القتل استثناء؟ هذا الحق يتمثل في سببين اثنين لا ثالث لهما. السبب الأول الحرابة، السبب الثاني استحقاق الإنسان لحد أو قصاص. فعندما يتعرض إنسان لأي من هذين السببين، وعندما نتبين بدقة أن هذا السبب قائم، فإن الحالة الاستثنائية تصبح نافذة، وإن الشريعة تعطي الضوء الأخضر في هذه الحالة بالقتل. وهذا معنى قوله عز وجل: إلا بالحق، أي إلا قتلا متلبسا بحق اقتضى الشارع أن يأذن لكم بسبب ذلك في قتله. ولكن أيا كان السبب، سواء كان سبب القتل حرابة أو كان سبب القتل حدا أو قصاصا، فإن الذي يملك الإعلان عن وجود هذا السبب ومن ثم يملك تنفيذ القتل أو الأمر به على أقل تقدير إنما هو ولي أمر المؤمن. فمن ذا الذي يستطيع أن يصف مجتمعا من المجتمعات أو فردا من الأفراد بأنه أصبح في صف الفئة المحاربة للمسلمين؟ من ذا الذي يملك الإعلان عن هذا الأمر أو النطق بهذا الحكم؟ الأفراد لا يملكون إلى ذلك سبيلا قط. ولا أعلم أي خلاف في هذا الأمر أيها السادة والسيدات إطلاقا. والسبب في ذلك أمران اثنان: أولا أن الذي يقدر معنى الحرابة ويدرك أبعادها ومقاييسها إنما هي الدولة المتمثلة في شخص رئيسها، ولذلك فإن الأفراد لا يعيشون على مستوى يجعلهم يطلون على واقع الحرابة وحجمها حتى يملكوا أن يبرموا أمرا بشأنها، فلذلك لا يستطيع أن يبرم بهذا الأمر أمر حكما، ولا يستطيع أن ينفذ هذا الأمر أيضا إلا ولي أمر المسلمين. هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أننا حتى ولو أدركنا أن سبب الحرابة قد وقع سواء في حق شخص أو في حق مجتمع، فإن الذي يملك الطاقة التنفيذية التي لا يتسبب عنها نزيف في المجتمع إنما هو رئيس الدولة ولي أمر المسلمين. هو الذي يملك أن ينفذ الأمر، هو الذي يملك أن يقتل إن اقتضى الأمر قتلا، أو يأمر بالقتل إن اقتضى الأمر ذلك. وعندما تدرس الدولة هذا الأمر من كل الجهات وتجد أن المسألة قد خرجت عن نطاقها الأصلي إلى الحالة الاستثنائية التي تبيح القتل، فإننا نعلم يقينا أن تنفيذ الدولة لهذا الأمر لن يعقب نزيفا ما في جسم المجتمع الإسلامي قط. أما لو أن أفرادا أو فردا أعطى لنفسه هذا الحق حتى ولو كان الحق في معناه الموضوعي منفذا وواقعا، فإن الأسلوب التنفيذي خطير جدا. وإن هذا الأسلوب التنفيذي لابد أن تنبثق عنه أضرار أشد بكثير من أضرار الحرابة التي غار هذا الفرد على المجتمع الإسلامي بسبب وجودها فأقدم على قتل أو سفك دماء. الفرد لا يملك أن يحقق مثل هذا العمل الجراحي في جسم المجتمع الإسلامي، أما الأمة أما الدولة فتستطيع أن تملك إلى ذلك سبيلا. وكذلكم الحدود وكذلكم القصاص. فإن السبب الثاني كما قلنا من أسباب تحول الأمر من المنطلق الأساسي وهو السلم إلى الحالة الاستثنائية وهو القتل وجود ما يستدعي إقامة حد أو قصاص. ولكن من الذي يقيم هذا الحد ومن الذي يقيم هذا القصاص وينفذه؟ كذلكم ينبغي أن نعلم أن الأفراد ما يملكون أي سبيل إلى ذلك قط إلا في حالة واحدة، هذه الحالة مستثناة. لو أن رجلا دخل عليه صائل ناري يريد أن يقتل نفسا بغير حق، يريد أن يستلب مالا، يريد أن يسطو على عرض، وتهدده صاحب المنزل مرارا فلم يرعوي هذا الصائل، فإن هذا الإنسان يملك أن يقتل هذا الشخص. ذلك لأن الأمر في هذه الحالة ليس إقامة حد وإنما هي محاولة آنية للقضاء على جريمة، وهذا شيء جائز والقوانين أيضا تجيزه. مثل ذلك لو أن إنسانا دخل إلى داره فوجد مع زوجته رجلا يرتكب العمل الشائن المحرم، فإنه يملك في هذه الحالة أن يقتل هذا الإنسان، ذلك لأن هذا لا يسمى قتلا بموجب حد أو إقامة قصاص. هذا الأمر يحتاج إلى بينات، يحتاج إلى أدلة، ويحتاج إلى مقاضاة، وإنما هو داخل فيما يتعلق بالصيام. وهذا الأمر هو الذي أرسته الشريعة الإسلامية من خلال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون نفسه فهو شهيد. وهذا الحديث حديث طويل الذيل أيها الإخوة، ولعلنا نتممه إن شاء الله في حلقة قادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قلنا في الحلقة السابقة التي مضت إن الأصل الذي قامت على أساسه شرائع الله سبحانه وتعالى فوق هذه الأرض هو السلم، فهذا هو المنطلق، وهو أساس الصلة ما بين الناس بعضهم مع بعض. أما الحالات الأخرى، أما القتل والحرابة فهي حالات استثنائية نزلت منزلة الدواء عند الحاجة إليه، بل ربما نزلت منزلة العمل الجراحي عند الضرورة التي تلجئنا إلى هذا العمل الجراحي. كل هذا تبين لنا واضحا من النهج الذي قامت على أساسه صياغة هذه الآية القرآنية: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم تساءلنا عن الحق الذي يستوجب القتل ويعطي الإنسان الحكم الذي يسوغه له، ما هو؟ قلنا إن هذا الحق يتمثل في سببين اثنين لا ثالث لهما. السبب الأول حرابة قامت واصطبغ بها فرد أو اصطبغ بها مجتمع. السبب الثاني حد أو قصاص استلزمه إنسان بعد الثبوت وبعد التأكد من ذلك. تكلمنا عن الحرابة ومعناها، ثم بدأنا نتكلم عن الحد أو القصاص، وقلنا أيضا في آخر حديثنا السابق سواء كان موجب القتل حرابة أي عدوانا استعلنت بها جماعة من الناس أو استعلن به فرد من الناس، فإن الذي يملك إعلان حالة الحرب هذه والذي يملك القدرة التنفيذية في ذلك إنما هو ولي أمر المسلمين. ونقول بعبارة أدق إنما هي الدولة متمثلة في ولي أمر المسلمين. كذلك الإنسان الذي استوجب حدا أو استوجب قصاصا لا يملك الأفراد أن يقيموا هذا الحد ولا أن يقيموا هذا القصص. وتساءلنا عن السبب فقلنا إن الدولة عندما تنفذ هذا الأمر فهي بمثابة الطبيب المختص الذي ينفذ عملا جراحيا مهما بلغت خطورته، فإننا نعلم أن هذا العمل الجراحي لن يعقب نزيفا في جسم هذا الإنسان. ولكن الأفراد لو أعطوا أنفسهم هذا الحق فإن الذي يحدث أن نزيفا هائلا سيظهر وسيتفجر في جسم المجتمع الإسلامي. وحللنا هذه الحقيقة وأوضحنا أبعادها في الحلقة الماضية، وأعود اليوم إلى تتميم من قطع من الحديث في هذه النقطة بذاتها. لا يجوز لأفراد أن يعلنوا حرابة على مجتمع أو على دولة أو على أفراد من الناس أيا كان موجب هذه الحرابة. كذلك لا يستطيعون أن يقيموا حدا أي أن يقرروه قضائيا من عند أنفسهم بدون تخويل من السلطة القضائية لهم في ذلك. هذا الكلام ينبهنا إلى ظاهرتين اثنتين كل منهما من الجنوح بمكان. الظاهرة الأولى أن مجتمعاتنا تعرف تقليدا جاهليا سيئا جدا، ما زالت الشريعة الإسلامية تحذر منه بل تنأى وتبرأ منه. هذه الظاهرة هي أن بيوتاتنا أو أكثر بيوتاتنا تفرق بين جريمة ارتكبها شاب في هذه الأسرة وجريمة ارتكبتها فتاة، وأنا أعني بالجريمة الجرائم الجنسية لا غير. ما زالت مجتمعاتنا أو أكثر مجتمعاتنا تنظر إلى انحراف الشاب على أنها معصية قابلة للتوبة، بل ما أسرع أن يتوب فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه، ويتوب المجتمع أيضا عليه، ويتوب الأبوان عليه. بل لا، إن الأمر لا يقف عند هذا الحد فقط، يستقبل الأبوان توبة هذا الشاب بكل ترحاب وبكل تبجيل وإكرام، وينظر إليه على أنه قد غلا ملكا من الملائكة بعد أن انحرف مهما طال انحرافه، وبعد أن شذ مهما طال به شذوذ. أما الفتاة فهي إن أخطأت الخطأ ذاته، وإن عوج بها السلوك في السبيل ذاته، فإن مجتمعاتنا تتصور أنها خطيئة لا توبة منها، وأنها معصية لا انفلات من قحبولتها، وأن نتيجة هذه المعصية ينبغي ألا تنتهي إلا بقتل. بل إن مجتمعاتنا تتصور أن الذي ينبغي أن ينفذ هذا القتل إنما هو الأب، إن كانت هذه الفتاة في بيت أهلها، أو الزوج إن كانت هذه المرأة متزوجة تعيش في بيت زوجها. فهل هذا تصور سائغ في ميزان الشريعة الإسلامية أيها الإخوة؟ معاذ الله، إن شريعة الله سبحانه وتعالى تنظر إلى معصية كل من الشاب والفتاة بمنظار واحد، وتضعهما في ميزان رؤية واحدة، وكلا المعصيتين خاضعا لتوبة الله سبحانه وتعالى، وخاضعا لمغفرة الله سبحانه وتعالى ورحمته. وما زال البيان الإلهي يؤكد على مسامعنا قول الله عز وجل: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وهذه الآية بصياغتها التي ترون تؤكد وحدة المعصية ووحدة الطاعة، فلا طاعة الفتاة أو الشاب بينهما تفاوت في الرقي إلى الله، ولا معصية الفتاة أو الشاب بينهما تفاوت في استحقاق كل منهما لغضب الله سبحانه وتعالى. وعندما نقرأ الآيات التي تفتح أمامنا نافذة الأمل برحمة الله سبحانه وتعالى، ما ينبغي أن نتصور أن هذه الآيات وقف على الشباب فقط. من قال هذا؟ ما ينبغي أن نتصور أن الفتاة بعيدة عن الأمل برحمة الله عز وجل، عندما يقول الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وعندما يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، هذا الكلام عام للنساء والرجال معا، للشباب والفتيات معا. وأنا لا أعلم جريمة تحت مظلة المجتمع الإسلامي وفي نطاق الشريعة الإسلامية ترتكب وتخترق بها سدود الشريعة الإسلامية كإقدام ابن على قتل ابنته لأنها جنحت كما جنح أخوها، أغضى الطرف عن أخيها ولم يغضي الطرف عنه. وأنا أعلم أن في بلدتنا هذه وفي مجتمعاتنا العربية والإسلامية من أقدم على قتل ابنته عن طريق سم، عن طريق وسائل مختلفة، ولعل هذا الوالد ظن أنه تقرب بهذا إلى الله عز وجل ولم يعلم أنه بهذا قد ارتكب أضعاف الجريمة التي ارتكبتها هذه الفتاة. لعل هذه الفتاة رحلت إلى الله عز وجل بقلب طاهر كالثوب الأبيض المنقى من الدنس، أما هو فبأي حال سيرحل إلى الله وإن عنقه مثقلة بقتل نفس بريئة؟ لعلكم تتساءلون أو تعترضون فتقولون: ألم تقل في آخر الحلقة السابقة أن للرجل إذا دخل إلى داره فوجد مع زوجته إنسانا يرتكب الجريمة مباشرة؟ لو ذلك، نعم قلت هذا، إن وجد أن الجريمة ترتكب وإن قتلها في تلك الساعة أو قتله في تلك الساعة. أما أن نترك الأمر إلى أن ترتكب الجريمة فتمر فتدخل في التحقيقات القضائية فإنه لا يملك إلى ذلك سبيلا قط. تحولت المسألة إلى ملف قضائي لا يملك إلى ذلك سبيلا أبدا. يستطيع أن يرفع القضية إلى القضاء، ومع هذا فإن الشريعة الإسلامية تهيب بأجل هذه الفتاة أن لا يرفع الأمر إلى القضاء، وتعيب بوالد الفتى أن لا يرفع الأمر إلى القضاء، بل أن يستوعب الأمر في داخل هذه الأسرة، في داخل هذا المنزل، أن يتناصح الكل وأن يذكر الأبوان أولادهما بدافع من الشفقة، بدافع من الحب والرحمة. وما أسرعت وأسرع القلب المؤمن إلى التوبة، فإذا تاب هذا الإنسان ذكرا كان أو امرأة أو فتاة فإن الله عز وجل يتوب. وما ينبغي أن نزايد على الله عز وجل، وما ينبغي أن ندعي أننا أكثر غيرة على مجتمعنا الإسلامي من الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول في تحليل هذه الظاهرة الجاهلية إن المسألة ليست غيرة على شرف، لا، وليست غيرة على حد من حدود الله، لا، ولكنها نوع من الأنانية. هذا الرجل يخشى أن تتأذى سمعته وأن يصيبه رشاش من هذه المعصية التي انجرفت إليها هذه الفتاة، تدعوه أنانيته إلى أن يتخلص من هذا الرشاش وأن يحتاط لنفسه، فلا يجد سبيلا سوى أن يرتكب هذه الجريمة. إذن تحليل هذه الجريمة أنها مغموسة في الأنانية المستبشعة عند الله عز وجل والمكروهة والمحرمة في دين الله سبحانه وتعالى. إن كنت لا تريد أو لا تحب أن يصيبك رشاش من معصية ابنتك، فلماذا أيضا لا تحرص على أن تبتعد عن الرشاش ذاته الذي قد يصيبك من معصية ابنك؟ لماذا لا تحس بالرشاش الذي يأتيك من انحراف وقع فيه ابنك وتشعر فقط بآثار هذا الرشاش من تلك المعصية أو الانحراف التي تجنح إليها هذه الفتاة؟ ديننا أيها الإخوة دين عدل، دين وسطية، لا يعرف انحرافا وعوجاجا لا ذات اليمين ولا ذات الشمال، وإنما يدعون دائما إلى المنهج العدل. والمنهج العدل لسنا نحن الذين نرسمه، لا عن طريق قوانيننا ولا عن طريق مشاعرنا وغرائزنا، وإنما الذي يرسمه هو الله سبحانه وتعالى. هذه هي العادة الأولى الجانحة التي أحذر منها. الظاهرة الثانية التي أحذر منها أيضا الواقع أنها ظاهرة يعني تبعث على الارتباط من جانب، ولكنها تبعث على الأسى والأسف أيضا من جانب آخر. طائفة من الشباب الذين سبق أن شردوا عن صراط الله عز وجل وابتعدوا عنه فارتكبوا ربما كثيرا من المحظورات، ولكنهم التفتوا إلى الله فيما بعد واصطلحوا معه وذاقوا لذة القرب من الله سبحانه وتعالى. استيقظت مشاعر الندم بين جوانح كثير من هؤلاء الشباب، وأخذ يشتر آلامه وندمه من معصية ارتكبها ومن جريمة ذات ليلة وقع فيها. وكأنه يردد مع الشاعر في مشاعره هذه قول الشاعر: تعست ليلة عصيتك فيها، كيف لم أستحي وأنت الرقيب. إلى هذا الأمر، هذه المشاعر مقبولة وهذه المشاعر مفيدة لصاحبها، ولكنها في كثير من الأحيان تدفع بصاحبها إلى بعض التطرف. يأتيني كثير من هؤلاء الشباب، وأظن أنهم يأتون إلى آخرين، يستأذنونني في أن يقيموا الحد على أنفسهم، وربما يبحث أحدهم عن إنسان يذهب إليه ليقيم عليه الحد، ولا يبالي إن كان هذا الحد قتلا. بل جاءني من يستأذنني أن يسافر إلى بلدة من البلاد العربية الإسلامية التي يقال إنها تطبق الحدود، تطبق شريعة الله عز وجل، ليعلن أمام القضاء هناك أنه قد ارتكب إثما وأنه قد استحق حدا، ثم ليسلم نفسه للقضاء العادل. ما حكم الشريعة الإسلامية في هذا الأمر أيها الإخوة؟ قلت لكم إن الذي يملك إقامة الحد إنما هو ولي أمر المسلمين فقط، لا يملك بعده أي إنسان، لا يملك أن يقيم هذا الحد، لا في حق نفسه ولا في حق أي كان، سواء كان قريبا أو صديقا، سواء كانت له ولاية عليه أم لم تكن له عليه أي ولاية. قلت هذا الكلام، والآن أؤكد لهؤلاء الإخوة بالذات: الباري سبحانه وتعالى أرحم بكم من أنفسكم. الباري سبحانه وتعالى لا يضره أن يعصيه عبد، ولا يقلل ذلك من سلطانه، ولا يجرح من ألوهيته، إنما يتقبل الله سبحانه وتعالى من المتقين تقواهم، يتقبل الله من المتقين إقبالهم بعد إدبار. ورحم الله ابن عطاء الله السكندري الذي يقول: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ولذلك فقد كان من آداب الشريعة الإسلامية أن الله عز وجل كأنه يهمس في أذن عبده أن أقبل إلي يا عبدي، أقبل إلي، فليس لك أن تعرض هذا الإعراض المتطاول، عد إلي، اصطلح معي لأصطلح معك. فإذا اصطلح مع الله سبحانه وتعالى قلب الله صحائفه السود، وإذا هي بيضا تتألق. هل يطلب منه أن يستعجل عن معاصي ارتكبها؟ بالعكس تماما، المطلوب منه أن يبقي هذا الأمر سرا بينه وبين الله عز وجل، بل المطلوب منه أن ينسى هذه المعاصي كلها، بل المطلوب منه أن يستيقن أن الله عز وجل قد تغمدها، وأن الله قد طواها، وأن الله عز وجل قد أبدل سيئاته حسنات، تماما كما قال: إلا من آمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا يجوز، أقول لا يجوز، أي إنها معصية، أن يعلن الإنسان عن جريمة ارتكبها في حق الله، لا في حق العباد. في حق العباد ينبغي أن يتتبعهم واحدا إثر واحد ليعطيهم حقوقهم المعنوية أو المادية، أما الحقوق التي نسيتها أو التي مزقتها فيما بينك وبين الله فإن الذي يحيلها إلى حالة أمن وسلام بينك وبين الله إنما هو التوبة. فإذا تبت إلى الله وندمت ندما يحملك على أن لا تعود إلى ما فرط منك وإلى ما بدار، فالمطلوب منك بعد ذلك أن لا تلفظ بالبنت شفة، وأن لا تتحدث عن تلك الانحرافات التي وقعت فيها أيام جاهليتك الأولى. فإن أنت نطقت بها سواء على وجه المباهة أو على وجه الندامة، فاعلم أنها معصية أخرى قد بدرت منك. ولك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، بل ينبغي أن تأخذ من نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنفذها في حق نفسك. ألم تسمع عن ذلك الصحابي الجليل ماعز رضي الله عنه الذي ارتكب وزرا من هذا القبيل، ثم إن الندم التهب بين جوانحه وأقامه ولم يقعده، فذهب إلى رسول الله وأعلن عن معصية ارتكبها تقتضيه أن يخضع للحد. ماذا كان موقف رسول الله؟ أعرض عنه، ثم عاد فأعرض عنه، ثم إنه لقنه أن يتأول وأن يعود عن اعترافه بلباقة. قال: لعلك قبلت، لعل ذلك كان رؤيا، لعلك ضاجعت، حتى إذا كررها ثم كررها، حتى إذا لم يبق للتأويل منفذ أقام الحد عليه، وقال لإنسان قال كلمة سوء في حقه، قال: والله لقد تاب توبة لو وزعت على أهل الأرض لوسعته. ووقف هذا الموقف أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة جاءت تسعى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يقيم عليها الحد، ورسول الله رئيس دولة. وينبغي أن نتصور أن رئيس الدولة إذا جاء من اعترف أمامه يحرج ويضطر أن يقيم الحد، ومع ذلك فقد قال العلماء: ينبغي للقاضي أن يفتح المجال أمام هذا الإنسان الذي ساقه ندمه إلى أن يعترف، ينبغي أن نفتح المجال أمامه للتأول وللفرار وللابتعاد عن إقامة الحد عليه، وتحويل العقاب إلى عقاب تعزيري، إلى حكم آخر كسجن أو نحوه يراه القاضي. فإذا لم يبق كما قلت لكم للتأويل مجال، عندئذ يقام الحد عليه. ولذلك أقول لهؤلاء الإخوة: ما ينبغي أبدا أن تتخيلوا أن عبئا تتحملونه وأنه لن ينفك عنكم إلى الموت حتى وإن تبتم، هذا تصور باطل. وما ينبغي أن تعرضوا أنفسكم لعقاب، بل ما ينبغي أن يرحل إنسان من أجل هذا الغرض إلى دولة من الدول أو إلى أي إنسان يريد أن يتجمل ويتباهى بأنه يقيم شريعة الله سبحانه وتعالى في الأرض. هذه هي الظاهرة الثانية. كل هذا تعميق للمعنى الذي ذكرت لكم. عندما نريد أن نقيم حدا أو أن ننفذ قصاصا، ما ينبغي أن نقيمه على نطاق الأفراد، وإلا فإن فتنة ستهتاج وستدخل ربما كل دار، بل ينبغي أن نكل أمرها إلى الدولة. وهنا أقول لكم: سواء كانت الدولة جادة في تطبيق هذا الحكم أو سواء كانت متساهلة، ففي كلتا الحالتين ليس للأفراد أن ينيبوا أنفسهم منابة ولي أمر المسلمين، ليس لإنسان قط كائنا من كان، ما دام أنه لا يتبوأ مكانة رئاسة الدولة في المجتمع، ليس له أن يقول إن المجتمع الإسلامي اليوم تائه وساه عن إقامة الحدود، وإن الدولة بعيدة عن الاهتمام بهذه الأمور. إذن ينبغي أن نقول نحن بما غفلت عنه الدولة أو بما غفل عنه المجتمع. من الذي قال هذا؟ من الذي أعطانا هذا الحق لهذا السبب؟ في أي آية من كتاب الله رأينا ذلك؟ في أي حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم رأينا هذا الكلام؟ في أي كلام قاله عالم من علماء الأمة، إمام من أئمة الفقه الإسلامي، ليس لنا إلى هذا أي سبيل. ذلك لأن هذا التدخل يفتح باب فتنة، وكانت الشريعة الإسلامية ولا تزال متشرفة في إقامة أحكامها جميعا بدءا من العقيدة إلى السلوك، كانت ولا تزال متشرفة إلى درء أبواب الفتنة أيا كانت هذه الأبواب والسبل. كذلك الحرابة، فلو فرضنا أننا وجدنا إنسانا قد ارتد، ونحن نعلم أن الشريعة الإسلامية تعطي الحق لولي أمر المسلمين بقتل المرتد بعد أن يستتاب، ولكن لاحظوا المرتد لا يقتل بسبب أنه اختار دينا بدل دين، وإنما يقتل حرابة كما قال جمهور الفقهاء. كيف يقتل المرتد حرابة؟ لاحظوا، وهذه نقطة دقيقة جدا، هذا الإنسان عندما اختار لنفسه بادئ ذي بدء الدين لم تتدخل الدولة الإسلامية في اختياره، عندما كان يعتنق أي دين من الأديان لم تجبره الدولة الإسلامية ولا المجتمع الإسلامي ولا الشريعة الإسلامية أن ينفك عن رقة دين ويعتنق دينا آخر أطلاق. لكن لما انسجم مع المجتمع الإسلامي واعتنق الإسلام ثم استعلن بعد ذلك فجأة عن خروجه على هذا الدين واعتناقه لدين آخر، هذا الاستعلان، هذا الإعلان لهذا الاختيار المفاجئ دليلا على أنه قد أعلن النذير على هذا المجتمع، أعلن حربا خفية على هذا المجتمع، دليل على أنه سيحاول أن يتسلل إلى عقول الناس وقلوبهم فيربك هذه العقول والقلوب ويفتح باب فتنة فيما بينه. ولقد علمنا الساعة أن الشريعة تتشرف في كل ما أرسته من أحكام إلى إغلاق أبواب الفتنة، ولذلك نحن نستشف من عمله هذا عنوان حرابة، ولذلك ينبغي أن نحاور هذا الإنسان ونظل نحاوره. فإذا كان هذا الإنسان سليم الطوية لا يدمر سوءا في حق هذا المجتمع، فإنه يملك أن يعانق الفكر الذي يشاء دون أن يستعلن به، يملك أن يتحول من يقين إلى يقين دون أن يرفع لواء هذا اليقين الطارئ. رفعه لهذا اللواء يعني أنه يحمل السلم كما يقول العامة بعرضه، وهذا يعني أنه ينذر المجتمع بأخطار، ينذر المجتمع بتسرب وبتسلل أخطار يريد أن يكون هو اليد النافذة بها إلى المجتمع. أيا كان الأمر، هل لي أنا كفرد أن أغار على هذا المجتمع فأقيم حربا على هذا الفرد فأقتله، أو أقيم حربا على مجتمع أو فئات أو على دولة ما فأحاربها أولا الحرب عليها؟ لا يجوز ذلك، وما ينبغي أن أتخذ سبيلا إلى هذا. ولعل لهذا الكلام أيضا صلة سنأتي عليها إن شاء الله في حلقة قادمة إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.